كل حتى من الأحزان شاعوا الهار كل معروف يتدمر.
أن اللطيف والخفي والله تبارك وتعالى طبعا هذا المعنى يصدق عليه لأن الله لا تدركه الأبصار وهو فهو لطيف إذن بهذا المعنى. والمعنى الآخر هو هذا الاسم اللطيف أن يترشح منه اللطف ويصدر منه اللطف ويعرفون العلماء اللطف يقولون هو كل ما يقرب إلى الطاعة ويبعد عن المعصية. من نقول اللطف الإلهي هذا هو اللطف الإلهي كل ما يقربك إلى الإيمان وإلى الطاعة ويبعدك عن المعصية. فالله لطيف إذن بهذا المعنى أيضا أي يترشح منه اللطف وهو معنى أيضا صحيح. وقلنا يمكن الجاء بعض هذه المعاني إلى بعض فالمعنى الأول يمكن ارتبط بالثاني باعتبار أن اللطف للمعنى الثاني وهو التقريب إلى الطاعة والإبعاد عن المعصية هو لطيف بالمعنى الأول يعني خفي ما تدرك أنت الألطاف الإلهية لكنه تحس وجدانا وتجد آثارها وبركاتها عليه. كذلك يقال عن اللطف الإلهي أنه لطف خفي الألطاف الخفية. أيضا على كل يمكن المعنيين ينطبقان. من هذه المقدمة أريد أن أشير إلى أننا في أجواء البعثة النبوية الشريفة وهذا من أعظم الألطاف الإلهية على البشر. والشاعر الله يجعل إن شاء الله ناصرا للدين ولأهل البيت سلام الله عليهم بهذه الأبيات المباركة نظم لنا في كل بيت من أبياته كان يشير إلى لطف من ألطاف الله الخفية التي من الله تعالى بها علينا ببركة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وببركة البعثة النبوية الشريفة. وإلا كيف يمكن أن يكون حالنا لو لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد بعث لنا إذا كانوا في ذلك الزمان الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا بذلك الحال البائس التعيس الذي يصفه التاريخ وحوى جميع المنكرات وجميع المفاسد وجميع الرذائل. يعني المجتمع طبعا هم في تدني وتسافل فإذا كان بذلك التاريخ القديم الذي يعتبر قريب إلى النبوات وقريب إلى الرسالات والمغريات والمفاسد ليست بهذا الشكل المقنن لهذا اليوم وحووا كل تلك المنكرات إذا لو امتد الزمان بدون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطاهرين فكان كيف حالنا اليوم؟ كان كما وصف بعض جوانبه الأخ الشاعر أيده الله تبارك وتعالى. فإذن من أعظم الألطاف الإلهية التي من الله تعالى بها علينا هي رسالة الإسلام وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نحن مدينون لرسول الله صلى الله عليه وسلم لوجودنا لحياتنا لكل مكرمة إن وجدت فينا شيء من النبل ومن الأخلاق ومن الشرف ومن الكرامة فنحن مدينون لرسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا اليوم. هو الذي كان مصدرا لهذا اللطف الإلهي وكان هو المنبع. وعلينا طبعا أن نستفيد من هذا الشيء دائما نحن نركز أنه على الدروس نسميها والعبر. ومن أهم الدروس لعله أن الله تبارك وتعالى ما دام من أسماء الحسنى اللطيف وفي الحديث يقول تخلقوا بأخلاق الله تعالى فلا بد أن يكون كل منا لطيفا لطيفا ليس بالمعنى الأول أن نخفى ونغيب عن الرؤية لا وهذا المعنى مختص بالله تبارك وتعالى لكن لطيفا بالمعنى الثاني أن يكون كل منا مقربا الى الطاعة ومبعدا عن المعصية. وانا بين نقطة من احبائي طلبة الجامعات الذين درسوا في الحوزة العلمية خلال هذه العطلة الصيفية، وبين شباب احبهم واعرف اعمالهم المشكورة، موكب الزهراء في الناصرية، وكل الاخوة الحاضرين. فاذا لنتصف في هذه الصفة من اسماء الله تبارك وتعالى الحسن، ويكون كل منا لطيفا لمقدار ما، بالمقدار الذي يستطيع، نكون مقربين الى الطاعة ومباعدين عن المعصية كما الله تبارك وتعالى من اسمائه ذلك. لاحظ شواهد على تقريب الله لك للطاعة، واحدة منها اعطاك القوة على الطاعة. لو لم يعطك بدنا وصحة ومالا وعافية وعقلا تدرك في الامور، كان يمكن ان تطيع وتنال الجنان؟ ما ممكن. لو لم يعطيك مالا فما كنت تطيع تروح المكة وتحج وتحصل الاجر العظيم، او تزور الحسين عليه السلام، او تزور امير المؤمنين. ولو لم يعطيك الصحة وعافية لم استطعت ان تصوم رمضان وتحصل على هذا. ولو لم يعطيك بدلا لم تستطع ان تصلي وتقوم وتقعد وتؤدي الحركات وهكذا. شكل اذا هذا نوع من انواع اللطف الالهي، اعطاك الامكانيه والقدره على الطاعه، القدره البدنيه، القدره العقليه، القدره الماليه وغيرها. من اللطف الالهي ايضا ان بعث لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن بعد الائمه الطاهرين، ومن بعدهم العلماء والمراجع الذين هم نواب الامام سلام الله عليه. وهذه كلها مقربة للطاعة. أنت كيف تستطيع أن تعبد الله وتطيع لو لم يعلمك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل البيت؟ أنت تعرف تقف بين يدي الله. أنت الآن إذا زور رئيس أو وزير، أكو استعلامات وأكو موظفين مع الأتيكيت، مو يعلموك محتوى الأتيكيت؟ أن تقف هكذا وتدخل من هذه الباب وتقول كذا ولا تتحدث بكذا، وإذا قال المسؤول هتشي فأنت لازم تكون هتشي. يقدر واحد هتشي في تقبالة بلا أتيكيت لشخص ملك أو وزير أو رئيس؟ زين، فكيف أمام الله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض؟ من كان يمكن أن يعلمك كيف تقف بين يدي الله تعالى، وماذا تقول بين يدي الله تعالى، وماذا تطلب وماذا تسأل لو لم يعلمك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت؟ هذا إذا لطف من الألطاف، أنه علموك كيف تطيع الله تبارك وتعالى بعد أن وفر الله لك الإمكانية على الطاعة. أو حقيقة بعد أشكال اللطف الأخرى، من أشكال اللطف الأخرى تجد هذا الحب للطاعة والاندفاع. تشوف الناس تبذل أموالها وجهودها وتضحي على وفاة الكاظم سلام الله عليه، ورأيتم الحشود المليونية التي توجهت إلى بغداد، وفي موجة من الحر الشديد بحسب القوانين العالمية كنت عطلة رسمية، تجاوز درجة حرارة 50 درجة مئوية، وصلت 51 في الظل، أما في الشمس تتجاوز 70 درجة، والزوار كلهم لم يكونوا في ظل ولا في تبريد، وإنما كانوا في الشمس وتحت الشمس اللاهبة. بعض النشرات العالمية لفت التعبير عن هذا، يقول وصلت درجة الحرارة في بغداد تجاوزت نصف درجة الغليان. تعبير لطيف، 50 نصف درجة الغليان، يعني يقول لك 50 هو 51 ما تستوعبها، بقية البرة ربما ما يعرف 51 شيء، بس قلت هذا نصف درجة الغليان، تجاوز نصف درجة الغليان حتى يعرف شنو معنى الحر. زين، ومع ذلك شوف التوجه والعمليات الإرهابية أيضا على مدى 3 أيام، يوم الزيارة واليومين اللي سبقت، سمعتم كم عملية جبانة منكرة تهدف بها الإرهابيون إخوانكم المؤمنين، وسقطوا شهداء أكثر من 50 شهيد و400 جريح بحسب الإحصائيات الرسمية. وهذا كل ما أعاق المؤمنين عن التوجه لزيارة باب الحوائج. هذا شنو هالدافع هذا؟ هذا الذي موجود عندك، هذا نقص إذاكي، هذا زين لك الطاعة وقربها إلى نفسك. وبالمقابل أيضا تجد حينما تفتح باب للمعصية والعياذ بالله، شو قد نفور، قد اشمئزاز، قد ابتعاد. الله صريح في القرآن: حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الفسوق والعصيان. هذا لطف إلهي، هذا من الألطاف الخاصة بكم. أكو ألطاف إلهية تعم الجميع، وأكو ألطاف خاصة لا، خاصة بناس يحبهم الله واشتباهم واختارهم. وإلا كم مليار من البشر الآن، لماذا هذه النخبة فقط التي توالي أهل البيت سلام الله عليهم وتندفع بهذا الاندفاع بهذه التضحية لأجل إحياء شعائر أهل البيت وإحياء مناسباتهم؟ هذا لطف خاص، إذن خصكم به دون الآخرين. هذه الألطاف الإلهية، إذن شاهدي الدرس الأول الخمسمية، نأخذ من هذا من هذه المناسبة المباركة أن كل واحد من أبناء كما أمرنا الحديث أن نتصف بالأسماء الحسنى وبصفات الله وتخلقوا بأخلاق الله. فمن أخلاق الله تعالى وصفاته لطيف، يقرب إلى الطاعة ويبعد عن المعصية. فليكن كل منكم إذن، وظنكم مؤمنون واعون متفقهون، أخذتم بفضل الله تبارك وتعالى دروس في الحوزة تؤهلكم لمثل هذا الدور. فإذا أعمل، ابذلوا كل جهدكم أن تقربوا الناس إلى الطاعة، بكل واحد بحسبه. كل واحد يمكن أحدهم، ما بدنا ندخل في تفاصيل ما هي أساليب تقريب الناس إلى الطاعة، لأنها متنوعة ومختلفة. يمكن كل مجتمع بحسبه، يمكن كل شريحة بحسبها، كل عمر بحسبه، كل مستوى ثقافي واجتماعي وفكري بحسبه. ما نقدر نحددها بإطار معين، لكن عنوانها العام أن نبذل كل ما وسعنا أن نقرب الناس إلى الطاعة، لا نبعدهم وننفرهم. توجد تفرقات من بعض المتدينين تنفر الناس من الطاعة، وأن تقول له تعال صلي، يقول لك ما صلي، شوف اللي يصلون اتسووا اتسووا، تفسير خاطئ. لأن ليس ذنب الصلاة هذا ولا ذنب الدين، الناس تصلي تقوم ببعض الأفعال، فما ذنب الدين وما ذنب الإسلام وما ذنب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بس يوجد خلف على طول يقول لك ما صلي، يعني شوف اللي يصلون شي يسووا. تفكير هذا خاطئ، نعم، لكن أيضا خطأ من هذا الذي يصلي لكنه يتصرف بعض التصرفات التي تنفر الناس من الطاعة. هذا شيء مرفوض. المفروض منك أن تتصف بصفات الله وتتخلق بأخلاق الله، ومن أخلاق الله أن تقرب الناس إلى الطاعة. اللطيف، فليكن كل واحد من عندنا لطيفا بهذا المعنى، يزين الطاعة على الناس ويحببها لهم، لا يكرههم عليها. وكل واحد خل نقبل منا بمقدار ما يأتي إلى الطاعة، مو إلا تعلو كلا وإلا فأنت، لا ليس لصحيح أبدا. أقرب درجات متفاوتة، قد ملتزم بالصلاة اليومية مثلا، وقام شهر رمضان اجتنب بعض المنكرات الكبيرة، رب النظر مثلا على ربما مسوي شعره مثلا على قصة مدري يا لاعب أو يا فنان أو يش أغض، مو يعني راضي عليه بس ما أريد أنفره. قد يكون هذا المقدار الذي جاء هو به على حد، أكثر من هذا تحمل ينفر. أو تشوفه يمكن يباوع على في المباراة طوب الله يد مثلا، يريد شوية يسلع على نفسه، أحد يوقف على رأسه ها وشنو تلاوة قايو مدري شو، أو ربما مثلا بعض الأشياء. فشاهد أنه خل نخلي بعض الأولويات أكو مقدار معين، ما دام إجا بهذا المقدار جيد، نحدد له مقدار أزيد من هذا، لا نضغط عليه ونكرهه بعدين وربما يترك حتى ذلك المقدار الذي كان هو ملتزم به. هذا إذن على كل الدرس اللي ربما نأخذه من المناسبة. وانت تلاحظ من الأحاديث الشريفة يعني شيء هذا يحسن الالتفات إليه كما يقال، أنه في موارد اللطف الإلهي تشوف التعبير باسم اللطيف، وأعظم اللطف الإلهي بعد البعثة النبوية الشريفة ما هي؟ هي نصب الأئمة الاثني عشر سلام الله عليهم وخلفاء من بعده. مو فتشوف حديث الثقلين تارك فيكم الثقلين بعدين شي يقول وقد نبأني اللطيف. تركيز مو اختيار هذا عصبا. وهكذا كل الآيات القرآنية طبعا تشوف تنتهي الآية بما يناسب الآية، مو آية رحمة مثلا وتنتهي وهو المنتقم الجبار مثلا، لا تلقى وهو الرؤوف الرحيم. لكن آية فيها حزم مثل قطع يد الزارع فاقطعوا أيديهما تنتهي مو وهو الرؤوف الرحيم، تنجاب الرؤوف الرحيم على القطع مثل تلقى وهو العزيز الحكيم، فيه عزة وفيه حكمة حينما وضع هذه الحدود. هذا طبعا الآيات تنتهي ما نسبة هذا الشيء، بس أقول شوفي شلون استعمال اللطيف في هذا المورد، لأن فعلا هذا من أعظم موارد اللطف الإلهي أن نصب لنا أئمة، وإلا لو كان فقط النبي صلى الله عليه وسلم وترك لنا قرآنا وانقلبت الأمة على الأعقاب بعد رسول الله وحرفت الكتاب وانتهى كل شيء، تنفرنا حالنا حال الأمم السابقة لولا رسول الخلفاء من بعد أمير المؤمنين، ولولا أنت يا علي في دعاء الندبة، ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي، أنت الذي كنت المقياس والمصدر اللي ثبتت الطريق المستقيم لدين. إذن هذا إذا يمكن أن يكون درسا من هذه المناسبة اللي أحرص ما دام البعثة النبوية الشريفة وهي من أعظم اللطف الإلهي فلنأخذ منها هذا الدرس، لعله درس أيضا آخر يمكن أن نستفيد هنا، وهو أن اللطف الإلهي هو ما مختص بزمن دون زمن، وإنما ممتد على طول الزمن صفات بعد لله تبارك وتعالى. فإذا اقتضى اللطف الإلهي أن يبعث لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يهدي الناس ويخرجوا من الضلال، وما ينتهي هذا اللطف بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يمتد لذلك. تشوف عين لنا أوصياء وخلفاء من بعده، لأن انتهى عصر الأئمة سلام الله عليهم بغيبة الإمام الثاني عشر الذي الغيبة نفسها من اللطف الإلهي، لأن ينتهي اللطف ولازم يبقى مستمر، لازم يبقى مستمر، فلذلك جعل نوابا للأئمة سلام الله عليهم وهم العلماء المجتهدون الجامعون للشرائع، وبفضل الله مرت أكثر من 1200 عام تقريبا على غيبة الإمام. هل شكونا في عصر من العصور لم نجد فيه مراجع مجتهدين جامعين للشرائع؟ ما ممكن، وستبقى هذه إلى أن يأذن الله تبارك وتعالى لوليه بالظهور، لأن هذا من اللطف الإلهي، واللطف الإلهي لا ينقطع. فإذا ما نسمعه أحيانا لا بأس، هذا درس السائل يجب بشكل مناسب يعني لحديثنا، فما نسمعه أحيانا من البعض من التشكيك بالمرجعية أو من الابتعاد عنها، أو ربما بعضهم يقول ما نحتاج إلى مرجعية، ما أعرف السهو ما يحتاج مرجعية ليش وشنو، أم كل واحد يصورها ما علينا التصوير، لأن الباطل كثير لكن الحق واحد. رسول الله صلى الله عليه وسلم رسم خطا مستقيما واحدا والعوج هوايه، فكان العدل واحد، بس الاعوج هو يقدر اي واحد ينحرف عن الصواب، يقدر كل واحد يسوي له بطريقه يعجبه. فهذا اذا كلام لو اردنا ان ندقق به هذا يقول ما نحتاج مراجع او عدنا ما ادري شنو او نرجع الى مثلا فد شيء اخر، فلن ندخل له التفاصيل حتى لا يحسبه واحد أن الجهة الفلانية مقصودة أو الشخص الفلاني أو الجهة، هذا كله باطل، مو بس باطل هذا، يعني لو تدقق به هذا إنكار للصفة من صفات الله تعالى وهو اللطيف واللطف الإلهي، لأن مو من اللطف الإلهي أن يترك الأمة كده من دون مرجعية يرجعون إليها. هذا الذي يقول مثل هذه الكلمات هذا لو كشف له الغطاء وحقق معه التحقيق الدقيق الذي يعلمه الله تبارك وتعالى، هذا معنى ينكر اسما من اسماء الله الحسنى اذا كان يفهم. وطبعا هم لا يفهمون، هم يتحدثون بهذه الاحاديث هم لا يفهمون، لو كانوا يفهمون لكان انجلوا الطريق الصحيح، فكان هذا ايضا درس بفضل الله تبارك وتعالى يبدو استفدناه من ألطاف البعث النبوي الشريف رغم مرور اكثر من 1400 سنة عليها ولا زالت تمدنا بالألطاف الإلهية. نسأل الله تعالى أن يجين ألطافه علينا وعليكم وأن يقربنا إلى طاعته ويجعلنا سببا لتقريب الناس إلى طاعته، لأن درجات الخلق تتفاوت يوم القيامة كما قرأنا في بعض الأحاديث، ولعل في مناسبة الزهراء سلام الله عليه الخطاب ذكرنا هذا الشيء إذا ركزتم عليه، أن درجات النفس تتفاوت يوم القيامة مو على قدر علومهم فقط، لا على قدر علومهم وجدهم في إرشاد عباد الله. لا يكفي أن يكون عندك علم كثير وحده مو كافي، لا على قدر جدك في إرشاد عباد الله، قد مهتم بأن تنقل هذا اللطف الذي حباك الله تعالى بأن تنقله للآخرين وتقربهم إلى طاعة الله تعالى، هذا هو الذي يقربك إلى الله. فنسأل الله أن الأخوة الذين نالوا قسطا من الدراسة الحوزوية خلال العطلة الصيفية وكل الأخوة الآخرين، يعني أنا أعرف اهتمام الكثيرين بالدراسة الحوزوية وأخذ العلوم والمعارف الدينية سواء كان داخل الحوزة أو خارجها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.